الشيخ يقول حكم من تبرع بشيء من أعضائه فكل نفل.
جواب على السؤال ينبغي أولا التفريق بين المتبرع، يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا. إذا كان كافرا فصح هذا، لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. فذكر المؤمن هنا في مفهوله مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر. لكن هل يجوز للمسلم الحي أن تبرع بأعضائه إلى غيره؟ مثلا تحكمها في الأصل ضمن القواعد، أن هذا الأصل أن الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه، سواء كان النص في سنة الفقرة مثلا أو نص الذي قال في صلاة أن الله ضرر ولا ضرر، بمعنى أن الضرر الزهر. فإذا مثلا جسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه بقوله تعالى حكاية عن إبليس كرام وغنهم لا يغيرن خلق الله، فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومهما كانت صورته جميلة أو ذميمة فهو فخلق الله كله وحسن، والذي أحسن كل شيء خلقه وقرا خلقه وبدا خلق المسلم من طيب. فلا يجوز له التصرف في بدنه الا بدليل، الدليل اما ان يكون كما قلت انفا في سنن فطره او من حيث دفع الضرر، سواء كان الضرر هذا ضرر في الاصل ضرر مادي، وأظهر بعضهم الضرر المعنوي أيضا. لكن تارة يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت، لكن تعلق بالميت بعض الحقوق للآدميين الأحياء، فإنهم يقدمون مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم لمن مثلا سرق سارق جوهرة فابتلعها فمات فدفن بها، فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج الجوهرة واللؤلؤة لأنه تعلق به حق الغير. فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجرف التربة بحيث يتعرض إلى الناس، أو في مكان تمر عليه القنوات سرق المياه القذرة التي لا تليق بحرمة الميت المسلم، يجوز الحال هذه مشي قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي يحدث أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر، ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه، والمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه إذا رضي أن يأخذ منه، لأن أيلولته إلى قومه تراب. فإن كان يجوز أخذ الجوهر منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من باب الله، لأنه في حياة الغاية لا تغير في حياتي فمصلحته أو أن مصلحته منه. أما إذا كان على قيد الحياة فإنه الرجل في قيد الحياة يتمتع بصحة جيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية، فهل يجوز له أن يعطي الفدية أم لا ويتصرف في بدنه؟ ومع النظرة إن شئت نظرة مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بالجسد الواحد، قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى من عضو فدعا له سائر الأعضاء سائر القمة، وقال في آية أخرى ولا تميزوا أنفسكم. ثم لمس النفس بمعنى أن النفس كلها نفس واحدة، فإذا طعن في أخيه معنى دعنا في نفسه، أنه كان في النفس باعتبار أن نفس المؤمنين نفس واحدة. من هذا المنظور أجاز بعض العلم العقاب، ولكن العقاب الابتلاء لكن احاط ذلك بجمله من الشروط، ومن جمله هذه الشروط التي احاط بها اولا ان يكون المريض يحتاج الى كليه، ان تكون كليته مناسبه له، وأن تكون استطاعة جاهزية كبيرة وألا تضر أو لا تضر بنزع هذه في هذا الحال أجاز بهذه الشروط، أجاز إعطاء وبرضا صاحب المسلمات في هذا فإذا التصرف هو إزالة الضرر، والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إغراض نفسه ويحقق مصلحة لغيره فإن مصلحة حياة غيره حياة الاثنين أولى من حياة الواحد، لأن يتحقق في إعطاء حياة الواحد وحياة الاثنين، بينما إذا منعه ربما لا يتحقق سوى حياة الواحد، ومصلحة الاثنين أولى من مصلحة الواحد. تقريرا للقاعدة المعروفة أن مصلحة الجماعة أولى مصلحة الفرد، فلأن